هذا الباب فقال باب ما جاء في الرقى والسماح، ولم يذكر أنها سنة لأن الحكم فيها يختلف عن الأولى، فإن من الرقى ما ليس بالسنة، ولهذا قال باب ما جاء في الرقى والسماح. والرقى جمع رقية وهي القراءة، قالوا رقى عليه ورقي عليه، رقى عليه من القراءة ورقي عليه من الصعود وقولها السماء جمع ثمينة، جمع ثمينة وجالس المعلم معناه عندهم، وسميت ثمينة لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين، ولهذا سموها السماء. وليست السماء هي التي تعرف عندنا بالثمينة، لأن السماء اللي عندنا هي العقيقة، هي من رمود المدفوع. ماذا؟ قال المؤلف في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري، الصحيح ما بين المؤلف، ويحتمل أنه أراد الحديث الصحيح، وهو أعم من أن يكون في البخاري أو مسلم، ويحتمل أنه أراد الصحيح يعني في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. وعلى هذا فلا بد لنا من أن نرجع إلى أصل الحديث، هل هو في البخاري أو مسلم أو في غيرهما، ولكنه عند المؤلف حديث صحيح. وبهذا كنت أتمنى أن لو شرعنا في تصحيح الحديث الكتاب هذا من أول باب، لأن في هذا الكتاب من الأحاديث ما ليس بصحيح وفي نظر، فإذا كان بإمكان يفعلون هذا فهو طيب، ولو على سبيل الاختصار، ما هو بلازم يكون تصحيح طويل، يعني مثلا تقول هذا الحديث رواه فلان وأصححه فلان أو ضعفه فلان وتذكر علمه، هذا الحقيقة اللي فيه يخدم الإسلام. ولعله إذا حصل ومحقق أنه يرفع إلى دار الحقوق ونفسه يضرب بالحق الإسلام. لا أحسن من ذلك مجاله يوضعه أحسن من ذلك مجالات فس إذا ممكن يوضع على هذا أنا كنت أطلقها بعد الليلة يشوف الأبواب اللي فيها من وضع، ولكن بس الشرط اللي يريد منه إنه ما يكون في الحديث حديث الذي هو الحديث كما على الجار مو لازم، هذا الحديث رواه فلان في مسجد صححه فلان أو ضعفه فلان يفسرون إلا الصحيح لأنه هو المسجد. وإن شاء الله إذا حفظ الكتاب عرف أي خلاص يقيس الصحيح هو البخاري ومسلم، وعندك جزء صحيح بسم الله يختلف هل صحيح البخاري في الحديث الصحيح عنده كم هو صحيح، ولهذا لابد من أن يرجع إلى أنا في كثير من أصحابي رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره جلد من سفر، والسفروا مفارقة محل الإقامة، وسمي سفرا بأمرين، أحدهما حسي والثاني معنى. أما الحسي فلأنه كان نفسه ويظهر إلى السفر و الله الصلاة بخلاف ما إذا كان من السفر. وأما المعنوي فقيل إنه يسمى سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يسفر عن أخلاق الرجال. وكم من إنسان في البلد ما تعرف عن الحرب تماما، لكن إذا سفرت له يظهر لك من أحوال ما ليس له مالك عندك من قبل. نعم، وهذا فيه كثير من الناس تجد مثلا في بلد هادئ طيب واضح، لكن إذا خرج تجد الحرارة في الماء. وعلى كل حال الناس يختلفون. وقوله فأرسل رسولا ألا وسقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قال قلادة إلا خذعت. أرسل بهذه الكلمات لا وسقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر، ويرجح الأول من قلادة من وتر لأنهم كانوا يزعمون أن القلادة من الأزهار تدفع العين عن البعيد، وهذا اعتقاد كافر. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع هذه القلادة. وأما إذا كانت القلادة من غير وتر ولكنها القلادة بالقيادة كالزمام مثلا، فإن ذلك لا بأس به. وكان الناس يستعملون هذا كثيرا ويضعون في رقبة البعير قلادة من سوس أو غيره لأجل أن يقود البعير به. والمحذور هي قلادة الشرك التي يجعلها الإنسان وهي لا تكون شيئا. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنها تعلق بما ليس بسبب. وقد قدمنا أن من تعلق بما ليس بسبب شرعي أو حكمي فإن ذلك شرك، فإن ذلك شرك لأنه بتعلقه أثبت لثبوت الأشياء سببا لم يثبت الله لا بشرعه ولا بقدره. وهذا معلوم الأسباب لم يثبت الله أنه نوع من الشرك. وقوله في قلادة بعيد أو في رقبة بعيد، لو كانت في رقبة الحمار نفس شيء، ولكن هذا على سبيل الواقع، هذا هو الواقع عندي، فأيده بناء على الواقع فيكون حكم فيه. الاستفادة من هذا الحديث أولا أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيا لأحوالهم، ما يدعون ويتفقد أحوالهم ما أنزلناهم عليه. وثانيا أنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة، وإذا فعلوا محرما منعهم منه، وإذا تهاونوا بواجب أثهم عليه لتكون الرعاية. ويستفاد من الفائدة التي من أجلها ذكر المؤلف، وهو أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببا لما لم تكن له سببا شرعا ولا قدرا، لأن هذا نوع من الشرك. لو جعلت هذه القلادة مثلا في اليد أو في الوجه نفس الشيء، ما دام المقصود هو هذا المكان لا يؤثر. إذا كان الدين ما فيها بأس. طيب، ويستفاد من هذا الحديث تغيير المنكر بالجسد، وقوله إلا خدها. إنها تقلب يد الحال والغنم تقلب ورد والبقر مختلف فيه تقلب وهل تسأل ولا لا؟ تقلبون هذه المناسك الإسعار يشف جانب منامنا حتى يكون لنا مستمر يجعل الناس من هذا الحد من هذا الحد والتقليد من القلدة في آذان الضرب ومن هذا البال يكتب وما أشبه ليعلم أن هذه الفقراء. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسولة شرك رواه أحمد وأبو داود. قوله إن الرقى جمع رقية وهذه ليست على عموم فهي عام أريد به الخاص يعني الرقى بغير ما ورد به الشرع أما ما ورد به الشرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفاتحة وما يجوز عنها رقية المراد بالرقى ما لم يرد به الشرع. نعم وهل المراد أيضا بالرقى ما لم يرد به الشرع ولو كانت مباحة أو المراد ما كان فيها شرك؟ المراد ما كان فيها شرك لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يناقض بعضه بعضا والرقى المشروعة التي ورد به الشرع والرقى المباح التي يقودها الإنسان المريض بدعاء من عنده لكن ليس به الشرك ما في الشرك يبيدين إن شاء الله ما جئت بك الآن فقد رخص فيه النبي من العين والسؤال عندنا الآن. وفي أيضا التمائم جمع ثمين وذكر المالك رحمه الله بقوله شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين هذه أيضا من السؤال لأن من يقول أنها تق العين ما جعلها الشارع سببا لاستقابل العين ولكن لو ان الانسان بدلا من ان يجمل الاولاد ويلبسهم الثياب الجميله الناصعه البسهم ثياب الرحمه نعم فهل نقول انه جائز دفعا عن العين الظاهر أنه جاء لا به لأن الآن ما أحدث شيء ولكني تركت شيئا تركت التجميل والتحسين وقد ذكر ابن القيم في ذات المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أظنه لأحد أقارب المسيح من هو قال تسلمون نفسه والنون هي التي تخرج في الوجه وتصوب القتل حتى الصبي الطفل عندما يضحك وما أشبه ذلك أضحك على النور كالنقرة مثلا كالنقرة وهي مما يجمله وتسليمها بمعنى تسليمه حتى لا تتبين وتصيب من العين فإذا كان الإنسان يتقي التجميل لأولاده خوفا عليهم من العين فهذا لا بأس به أما أن يضع شيئا عليهم فهذا لا بأس. طيب لو وضع ما يسمونه بالحق عبارة عن أوراق فيها آيات وتغلف في جلد ويلبسها الطفل يجوز ولا ما يجوز؟ هذه فيها خلاف إذا كانت من الصحابة. وظاهر الحديث العموم أنها ممنوعة وأنها لا تجوز. ومثله أيضا ما يفعله بعض الناس الآن مع الأسف، يكتبون القرآن كله في مصحف قضيب ويضعونه في صندوق في علبة من الحديد وتعلق على القضيب. وهذا من هذا مع أنه محدث فهو إهانة للقرآن الكريم، لأن هذا الصبي يسيل عليه لعابه وربما يتلوث بالنجاسة ويبيد قلبه الحمام والأماكن الفجرة، وهذا كله إهانة للقرآن الكريم. ولكن كما نقوله وقلناه مرارا إنه مع الأسف أن الناس الآن اتخذوا من العبادات هذه نوعا من التبرك فقط، مثل ما شاهدنا ويمكن شاهدتم أنتم الناس الآن في كعبة المشرفة، يجي الواحد يتصدر ويبدأ يمسح حفظ الإيماني ويمسح وجهه فقط. إيش معنى هذا؟ أنهم جعلوا مسح حفظ الإيماني من باب التعبد أو التبرك؟ من باب التبرك، هذا جهل، فليس بكعب الكريم تبرك به. وقد قال عمر بن الخطاب: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. نعم. العجينة هذه كثير فيها خلاف الذي يقول بالعموم يقول من هذا النوع، لأن الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن إنما هو أن يقرأ الإنسان بريقه على الملك. قال: كذلك أيضا السماء والسيولة. السيولة ليست حول القهوة، ولكن السيولة شيء يعلقونه على الزوج أو يلزمون أنه يحدث المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهذا أيضا من السنة، لأن ما فيها سبب شرعي ولا سبب قدري في المحبة. هل نقول منها ما يسمى بالسبلة؟ السبلة الآن من جاء تكون سبب الجرام؟ إن أحيانا ننصح بعض الناس ويقول هذه فيها اسم الزوج، لو ألقيها قالت منه تكون، وهذا معناه أنها فيها عقيدة مفقودة، وأنهم يعتقدون أن ما دامت في أسس الزوج وعليها اسم الزوجة ومعنى ذلك أن العلاقة ثابتة. وكذلك بالعكس، فإذا صحبك هذه الزوجة فلا تسلم هذا ذلك، وإذا لم تصحب هذه الزوجة وهي بعيدة عن الأصحاب فإنها كما قال الألباني مثال التكبر للنصارى، هذا أول ما أخذ عن النصارى، وعلى هذا فيكون مثال التكبر. وإن كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجل فيها مفهوم ثالث، وهو تحريم الذهب على الرجل، تحريم الذهب على الرجل. قال: شرك، وهل هي شرك أكبر أو أصغر؟ بحسب ما يريد الإنسان به، فإن كان جحدها سببا لاعتقاد أن المسبب هو الله فهو شرك أكبر، فإن كان اتخذها لأنها تفعل بنفسها فهو شرك أكبر. والله أن يعيذنا من الشرك كله. ما منفعة
من تعلق شيئا يعني اعتمد عليه وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به فصار وأكثر همه ومبلغ علمه واعتماده والرجوع إليه فإنه يوكل إليه. ومعنى يوكل إليه أي يسند إليه ويصور. وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي أو الشرط فتعم جميع الأشياء. فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وأنزل رغبته فيه ورجاءه فيه وخوفه فيه وكل شيء ينتابه تعلقه بالله فإن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حقه وهو كفيل. ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عند ملمات الأمور. فقد قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا له قال هو وأصحابه. ومن تعلق غير الله وصل إليه أيضا. فمن علق رجاءه بالمخلوق سواء كان حيا أو ميتا وسواء كان فيما يقدر عليه أو فيما لا يقدر فإنه يوكل عليه يوكل إليه. لكن الشيء الذي لا يقدر عليه تعلقه به شرك والشيء الذي يقدر عليه تعلقه به من باب تعلق السبب من باب التعلق بالسبب. فإن تعلق به بقطع النظر عن الله سبحانه وتعالى الذي هو خالق السبب فهذا شرك أصغر. وإن تعلق به مع اعتقاد أن الله تعالى هو مسبب فهذا صحيح ولا ينافي التوحيد ولا ينافي التوحيد. ومع ذلك فإنه ينبغي الإنسان حتى مع وجود الأسباب الصحيحة الشرعية أن لا يعلق نفسه بالسبب بل يعلقه بالله سبحانه وتعالى. مثال ذلك مثلا الإنسان عنده مرتب عنده مرتب معلق الرزق شوه بهذه الجهة التي يحصل من هذا المرتب. فهذا إن اعتقد هذا السبب الذي يحصل من المرتب مع الإعراض عن مهيئ السبب وهو الله فهذا لا شك أنه نوع من الشرك. وأما إذا اعتقد أنه سبب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى وجعل الاعتماد على المسبب لكنه لا لكنه يشعر في قلبه بأن هذا من السبب فإن هذا لا ينافي التوكل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ويتعلق بها لكن مع اعتماده على من على المسبب وهو الله. أما إذا تعلق بسبب لا تأثير له كالذي يتعلق بميت في حصول الرزق أو تسهيل الأمر أو دفع الضرر فإن هذا شرك أكبر. وبهذا عرفنا أن التعلق بغير الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم ينافي كمال التوحيد وقسم ينافي التوحيد من أصله وقسم لا ينافي هذا ولا هذا لا ينافي هذا ولا هذا. فالقسم الذي ينافي التوحيد من أصله أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له أثر في ذلك اعتمادا كاملا معرضا بذلك عن الله سبحانه وتعالى. مثل تعلق أصحاب القبور بأصحاب القبور بمن في القبور قولا. ولهذا إذا مستهم الضرة الشديدة يقول يا رب أنقذنا لا يقول يا فلان انقذنا يا فلان انقذنا. منهم من يدعو عليا ويقول يا علي ومنهم من يدعو الحسين يا حسين ومنهم من يدعو البدوي يا بدوي والى اخر. ومنهم من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك الشرك أكبر مخرج عن الملة. والثاني من يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الإعرار عن المسبب وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليه، فهذا الحكم نوع من الشرك. ولا نقول شرك أكبر لأن هذا السبب جعله الله سببا. والنوع الثالث أن يتعلق بالسبب، نعم، تعلقا مجردا بكونه سببا فقط، مع أن اعتماده الأصلي على من؟ على الله، وهو يعتقد بأن هذا السبب من الله، وأن الله تعالى لو شاء لقطعه ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب بدون الله عز وجل. فهذا لا يناسب التوحيد لا كمالا ولا أصلا. يكون على هذا من تعلق شيئا وصل إليه هو مطلق، لكنه فيه هذا التفصيل لما تقتضيه الأدلة الشرعية في هذا الباب. نعم.
يعتمد على السبب هو السبب.
نعم.
مع فرق عدم أو فرق الذهن عن الله.
نعم.
أنه أنكر.
لا ما أنكر. ما أنكر. ولهذا الرسول اعتمد على السبب قال لولا أنا لكانت الفرق الأكثر من النار. فالاعتماد على السبب وهو غافل عن الله، هم أنهم يقولون هذا السبب يفعل بنفسه. أما إذا كان يعتقد أن هذا السبب يفعل بنفسه دون الله فهذا معلوم ما يدري. هنا الفرق بين اللي يقول أنا هو يعتقد الاعتماد على السبب الآن مع كونه ما ينفي أن يكون السبب من الله، ولكنه أيضا ليس في قلبه أن يكون معتمدا على الله في هذا الأمر، فهذا نوع من الشرك ولكنه ليس بأخر.
مجرد غفلة عن الله
سبحانه وتعالى، اعتماد على الله. لا، ولهذا غالب الناس الآن، على هذا. غالب الناس الآن يعتمدون على الأسباب، ولو سألت من الذي يبيع ويشري يطلب الرزق، ما كان كل واحد يبيع ويشري يطلب الرزق، تعرض ذلك الوقت أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا وأنه معتمد في هذا الأمر على الله. غالب المسلمين نحن نجعل أسباب الظاهرة الشرعية، وهذا أمر حقيقي، أمر يجده الإنسان من نفسه. حتى أنت الإنسان مثلا، ممكن أنت، ما أقول أنت يعني ما أقدر أحكم عليك، نجد أن في بعض الأحيان تعتمد على هذا السبب المعلوم وتنسى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المسبب له وهو الخالق له. تنسى، ما أقول أنك تشعر بأن الله لا تعلق له بهذا السبب، ما تشعر بهذا الشعور، لكن تكون غافلا أن يكون الله تعالى هو مسبب له. وتأمل في نفسك تجد هذا كثيرا.
أليس وقته من غفلة يعني اعتماد حقيقة على
الله؟ لا، ما لو أنك سألت هذا الرجل الذي فعل السبب غافلا عن المسبب وقال هل أنت اعتمدت على هذا السبب بدون الله؟ فقال لك لا أبدا، لكني أنا عندك ممارسة السبب ما كنت في تلك الساعة أعتمد إلا على أنه سبب شرعي فقط. ما في شك فرق من جهة حال المرء، والذي يغفل أحيانا ما مثل الذي يغفل
دائما،
لكن ما نجعل هذا فرق موجبا لكون هذا مشرك ومعرض عن المشرك، فنقول هذا أكمل من هذا، ولكن مثل الشرك لا نقول شرك. الشرك انه يعتمد على السبب وهو يعتقد ان هذا السبب هو الفاعل لكن له تعلق بالله عز وجل. اما اللي يعتقد ان هذا السبب مجرد سبب خلقه الله فهذا ما نقول عنه المشرك، لان ما يمكن احد ينكر كافيه الاسباب ابدا. نعم. نعم. هذا بالحقيقة ما هو قلت نظام، هذا يعتبر إلغاء الأسباب الشرعية، إلغاء تعلقهم بالله حقيقة يعني يحمدون عليه، لكنهم يضمون على إلغاء الأسباب، يضمون على إلغاء الأسباب و وفي الحقيقة أن جنس الأسباب متنقص الله عز وجل، لأن تأثير الأسباب في مفضلاتها من الحكمة، فإنها عبارة عن علل تسبب بها الأمور، ومن أنكرها فقد أنكر حكمة الله. وإنكار تأثير الأسباب لا شك أنه نقص في العقل، وهو أيضا تنقص في حكمة الله عز وجل. لكن اجتناب الله يحمدون عليه إلا أن يكون مقصرين في إنكار الأسباب وتأثيره. ثم إن الصوفية أيضا يعتمدون أحيانا على أشياء من الأسباب الشرعية، مثل ما بعض الأوراق التي يعتمدون عليها ويرون أن لها تأثيرا، فهذا يكون من القسم الذي ذكرنا من هو من الشرك، وقد يكون أكثر، قد يصل بهم إلى أن يكون شركا أكثر. تعلق به بخلقه، تعلق نفسه، ولهذا ما قال من علق شيئا مثل الله، قال من تعلق يعني تعلق النفس بحيث ينزل بها الشيء رجاءه وامله وخوفه وما وكل ما يتعلق به النفس فانه يوفى اليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به عن العين. انا افتح من شرحنا قال: ولكن اذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض الصلاه وبعضهم لم يرخص فيه وبعضهم منهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا أيضا قرأناه. طيب إذا كان معلق من القرآن أو من الأبغية المباحة والأبصار الواردة، فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمه الله، ومنهم من رخص فيها ومنهم من منعها. فالذين رخصوا فيها جعلوها باخرة في عموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فقالوا إن الله أثبت أن في القرآن شفاء، فهمتم؟ ولم يذكر الوسيلة التي نتوسل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن، فدل ذلك على أن كل وسيلة يتوسل بها المرء إلى الاستشفاء بهذا القرآن فهي جائزة. نعم، كما لو كان هذا الدواء دواء، فأنت تستعمل هذا الدواء على أي وسيلة يكون بها الشفاء. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز تعبيط القرآن للاستشفاء به، قالوا لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة لا نتجاوزها، وهي القراءة به، القراءة به، يعني بمعنى أنك تقرأ على المريض في القرآن. وما دام ورد بهذا فإننا لا نتعداه ولا نتجاوزه، لأننا إذا جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة المنفرد معنى ذلك أننا أثبتنا سببا لم يثبت الشرع. فمن يقول إن تعليق القرآن يكون سببا للشفاء؟ من يقول إن تعليق القرآن يكون سببا لدفع العين؟ حقيقة أنه لولا الشعور النفسي لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا. لولا الشعور النفسي بأنك إذا علقت شيء من القرآن إنه يشفيك، لولا هذا الشعور لكان الاعتراف بكونه غير سبب أمرا ظاهرا. يعني وش العلاقة بين تعلق آيات من القرآن على صدرك والعلاقة بالمرأة، إذ أن هذا التعليق لم يمس المرأة بخلاف الريح الذي تنفث به على مكان الألم، فإنه لا شك يتأثر. ولهذا الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق هذه الآيات من استشفائها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أفعالا تتنافى مع قدسية القرآن، إلا لا ها؟ نعم قد يقول قبحا، وقد يقول هجرا، وقد يعتاب الناس، والقرآن على قدره. وأيضا هذه من ناحية معنوية، أيضا قد يدخل الأشياء الأماكن القذرة وعليه القرآن، وهذا نوع من عين الله. وبالنسبة للصبي ربما يقول فتترطب الثياب وتنتشر رطوبة الضوء إلى هذا المعلق. وأيضا فإنه إذا علقه وشعر أن به شتاء استغنى به عن القراءة التي هي مشروعة، وهذا غير مشروع. مثلا علق آية الكرسي على صدره، يقول ما دام آية الكرسي على صدره ما يبقى من آية الكرسي، ويستغني بغير المشروع عن المشروع، وهذه ضرر. وأيضا فإننا نقول هل ورد استشفاء السلف الصالح في هذا؟ وعن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد قطعا، الصحابة اختلفوا فيه، ومنهم من رخص ومنهم من منع، والأقرب عندي أنه لا يفعل. أما أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقع فيه، لكن الذي أرى أنه ما ينبغي أن يفعل. إذا تضمن محظورات فهو يصير محظورا من أجل محظورات، إنما لا ينبغي أن يفعل من باب تعلق النفس به على وجه يحل بالاستشفاء وهو لم يعرفه.
لا
يحدد أن الرفع تستعمل بهذا الشيء.
لا رفع.
إيه. وأما طيب يقول من المسعود، وأما الرقى فهي التي تسمى الأزائل، تسمى في عرف من؟ في عرف الناس. يقول عزم عليه يعني قرأ عليه، وهذه عزيمة يعني قرائب، هو بالتعزم بالماء دائما هكذا. يقول ورخص في وخص منها الدليل، خص من الرقى الدليل ما خلا من الشرك، يعني الشيء الذي خال من الشرك يجوز. أي قراءة تقرأها على المريض خال من الشرك فهي جائزة، سواء كانت مما ورد لفظه أم لم يرد. فمثلا لو قرأت على المريض قلت اللهم عافه، اللهم اشفه، وأخذ عافيه وما أشبه ذلك، يجوز. ولو قلت اللهم رب الناس أجل ذات الشمس الشافي يجوز، لكن تبكي بشرك يشتمل على شرك هذا ما يجوز. مثل يقول يا جن أنقذوه، نعم هذا ما يجوز. نعم أو فلان الميت أنقذ أو اشفيه أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز. والمؤلف يقول فقد رخص منه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والسمع. العين معروفة وهي اللي تسمى عند العامة النحاة، والسمع اللبغة، اللبغة يوضع الإنسان عقرب أو جاب حية فإنه يقرأ. وظاهر كلام المؤلف أن الدليل لم يخص إلا هذين الأمرين، العين والسمع، مع أنه قد ورث الرفاء لغير هذين السببين. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينسك بيديه عند منام الجمعة وذاك ويمسح بها ما استطاع من جسده، وهذا نوع من الرقية وليس عينا ولا قمة، وليس عينا ولا قمة، ما في مرض. ولهذا يرى بعض أهل العلم الترخيص في الرقى من القرآن من العين والقمة وغيره عامة، ويقول إن الحديث لا رقية إلا من عين والقمة، أي معنى إنه ما يطلب للسرقة إلا من العين والكمة. فالعائن تطلب من يقرأ عليه، يقرأ عليه لأنه هو العائن المصيب، وكذلك الكمة تطلب من غيرك أن يقرأ عليه لأنه مفيد، كما في حديث أبي سعيد في قصة السرية. والله
أعلم.
لا لا تنفع حتى من العين والحمى،
حتى من العين والحمى، ولهذا أطلق إن كانت من أمر معلوم مفهوم ولا يناقض القرآن فهي جائزة أيضا في الرقى، لا في السماء في الرقى. فإذا قرأت على الإنسان مثلا بدعاء حسن وارد أو لم يرد ولكنه لا يخالف الشرع فلا بأس به. والحقيقة أن المثل لا ثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، لأن هذا شرك. إذن ماذا يعتقد؟ يعتقد أنها سبب، يعتقد أنها سبب. الشرط الثاني أن لا تكون مما يخالف الشرع، فإن كانت مما يخالف الشرع فإنها لا تجوز، كما لو تضمنت دعاء لغير الله أو استعاذة بجن أو ما أشبه ذلك. والأمر في هذا واضح. الشرط الثالث أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الصلاة والشعوذات وما أشبه ذلك فإنها لا تجوز. مثل لو جاء واحد قال يقرأ وكان يتمتم علينا نعم كلام ما يعرف ولا يدرسه، فإنه لا يجوز أن تكون الرقى بهذا. نعم. فصار الشروط الآن ثلاث. الشرط الأول لا أعتقد أنها مؤثرة بذاتها، بل أنها سبب من الأسباب قد تنفع وقد يكون مانع دونها فيها. الشرط الثالث لا تخالف الشرع، فإن خالفت الشرع فإن اشتملت على شرك أو دعاء أو الدعام بالجن أو ما أشبه ذلك فهو حرام. الثالث أن تكون مفهومة المعنى، فإن كانت غير مفهومة المعنى فإنها لا تجوز، فإنها لا تجوز. هذا بالنسبة للرقى. بالنسبة للتمائم نقول إن كانت التمائم من أمر محرم أو اعتقد أنها نافعة بذاتها أو كانت بكتابة لا تفهم فإنها لا تجوز بكل حال. أما إذا تمت فيها الشروط الثلاثة فإن أهل العلم مختلفون فيها، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، منهم من أجازها ومنهم من منعها، وممن منعها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه لا يجوزها مطلقا، وذلك لأن هذه التمائم لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها سبب يدفع به البلاء أو يرفع،
فإذا لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن اتخاذ شيء سببا لم يرد نوع من الشرك، نوع من الشرك. نعم. على إيش؟
على
إيه؟
يبيع
القرائح مكتوب، يعني مكتوب ورد مكتوب
حافظه
وش يبيع، يعني علمه واحد
ولا علمه اثنين ما علمه لعلم الثالث ما يجوز ما عليه
مجان
يعلمه. لا
إن علمه الثالث ولو مجانا.
أي ولو
مجانا. إيه. فسد إكران.
ها إكران.
إكران ما ليه عن حرف.
وجانا آلاف مثل أخوان الأبيض أو فيها مرض النبي حية.
إيه.
ما أكله. من تش. لرب الحية ألفها ألفين أو ثلاث ولا يتعد أو تعد
شهر؟
هذه جوزة
يختفها؟
بكت ألفها بالمدار مثل أني
حجر شهر الحين حدث حجر
حجر أو ثلاث ما أدري هو كم لفتها ولا بعدين ما يحج
ما يحج هبت
بعد الثلاث
لو لم حية إنسان لا حية إنسان
لا هي هذا نفس
الشيء
لكن هذا تجوز بعضهم يقول إنه تعال عنه ويقول ما
هذا الظاهر ما في أنا الفار وكلمات ما في عنه لكن كون تطيب في هذه الحيوان
هذا
يبنى فيها شيء ما عبد عليه وأنا ما قرأت فيه لكن كون تطيب في الحيوان يقول إن علمت ثلاثة أسفار فأكثر وأنت أنت معناه فيها شيء
ولكن الأكل
هاي الأكل يعني ما فات شيء من هذي
لا لا ولا منبوبة ولا منبوبة
على كل هذا الحمد لله أنت انطبقت الشروط إذا كان هذا اللفظ ما لا يخالف الشرع لكن ما أعتقد أن هذا الشروط إلا أن فيه مخالفة والله أعلم طيب يقول مالك رحمه الله وروى أحمد عن رويث وقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويث لأن الحياة ستطول بك هذا التوقع يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقع أن تطول به الحياة وقد وقع ذلك فإنه عمر طويلا فقال إن الحياة لأن الحياة ستطول بك فأغفر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برديع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وهذا الصريح التحريم أولا قوله من عقد لحيته عقد اللحية معروف اللحية عند العرب كانت تبقى ما هي تقص ولا تقص كما أن ذلك هو السنة لكنهم يعقدون لحاهم يعقدونها لأسباب طلب الأول استخارا وعظمة تجيب يعقد طريفة مثلا أو يعقدها مع عقدة كبيرة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد قومه وما أشبه ذلك فيفتخر به وربما يعقدونها خوفا من العيب لأنهم إذا كانت جميلة حسنة ثم عقدت تسوء رؤيتها وتكون فيها نوع من الكفر فيفعلون هذا خوفا من العيب وهذا من باب التطير هؤلاء الذين يعقدون لحاهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنني بريء منه من هذا النوع
ما يفعله بعض العامة عندنا إذا جاء طعام من السوق أخذوا ردة منه وألقوها في الأرض رموها بالأرض يقول هذه عن العيب هذه عن العيب ويعتقدون أن اللي يأكل هذه اللقمة يصاب بالعيب إذا جاء عنقود عنب أخذوا منه حبة ورموها في الأرض إذا جاء إناء فيه تمر أخذوا تمرة ورموها بالأرض هذا موجود عند العوام عندنا لكن أظن الحمد لله خف الآن ولا كان موجود مستحيل أن أحد يأكل شيء دخل من السوق قبل يلقى منه شيء على الأرض لا مهور الشيطان يقول هذا عن العين أن حافظ تكون العين هذه تكون الذي ألقيناه هذا الذي ألقيناه هذا عقيدة من صحيح عقيدة ليست بصحيح إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم هل يأكلها واللمت ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا داعي للشيطان مش عاد ولا يرمونه ثم صب عقيدة أيضا في عقيدة كافرة العين إذا كان فيها عين فلسطين ما أكله سواء حدث من هذا الشيء أو ما حدث كذلك أيضا من تقلد وترا مش الوتر نوع من الطيور العصبية من عصب الشاة أو البعير أو ما أشبه ذلك يتخذونه في القوس القوس اللي يرماه يجعل فيه هذا الوتر يستعملونه في الأقواس ويستعملونها أيضا قلائد يقلدونها مثل في أعناقهم في أعناق إبلهم في أعناق خيلهم وما أشبه ذلك يزعمون أن هذا يطرد العين يزعمون أنه يطرد العين هذا أيضا لا يجوز وقال قال الرسول إن محمدا بريء منه لأنه نوع من الشرك والشرك لا يغفره الله تعالى ولو كان أصغر هو الرخيط من هذا ما عاد يحتاج أن يضيف أشياء إضافية عليه ولا لا
على قصة الوتر القوي
أي
أو يتعلم رخيط معين
ها
من قصة الوتر في كتاب الرخيط وجود الشاغر تحت الجناب ويدفع عليها
لا هو الغالب يكون من الأعصاب لأنه أقوى يجعلونها يقلدون على أعناقهم أو أعناق بهم
لكن صفة صناعة الوتر
صفة صناعة يعني شلون؟
يعني على صفة وتر القوس
على صفة وتر القوس
أو على صفة معينة
لا على صفة وتر القوس يسكل ويطلع ثم يتقلدون كذلك أيضا من تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة استنجى مأخوذة من النجو وهو الإزالة وذلك لأن الإنسان الذي يتنفسه بعد الخلاء يزيل أثره ولكن الفقهاء رحمهم الله يجعلون السنجة للإزالة بالماء والاستجمار للإزالة بالأحجار أما هذا الحديث فإنه جعل السنجة للإزالة بالأحجار بالشيء يعني قال برجيع دابة وش الرجيع الروث اللي يستنجي بروث دابة فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه لماذا لأن رجيع دواب الإنس يكون عبثا لبهائم الجن ما لهم إلا الفضلات فضلات بهائمنا الرجيع يكون عرفا لبهائم أو عظم أيضا اللي يستنجي بالعظم فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه لأن العظم طعام الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما سبحان الله هو أمام أعيننا عظم يروح مع الشرك لكنه للجن مملوء اللحم اوفر ما يكون لحم، ولكننا لا نراه لاننا لا نرى الجن ولا نرى طعامهم ولا شرابهم. بل هذا امر غيب عند الله عز وجل، علينا ان نؤمن به وان لم نره. فالرسول يتبرا من هذا. وهذا اظن في اي باب؟ كم رقم باب؟ ثامن على محمد العامر وعطاء الدجال تخريج الحديث. نعم. وقوله فان محمدا بريء منه، كل ذنب قرن بالبراءه من فاعله فانه من كبائر الذنوب كما هو معروف عند اهل العلم. وكل ذنب تبرا منه الله ورسوله فانه يعتبر من الكبائر. يستفاد من هذا الحديث واللي ساق المؤلف من اجله ما هو؟ مش اللي ساق المؤلف من اجله من تقلب وسرا، لان كلامه الان في الرقى والطمأنينة. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع ثمينة من انسان كان كأطل رقبة. رواه وكيع رحمه الله. هو اللي يقطع ثمينة من انسان يصير مثل من اعتق رقبة. وجه المشابهة لأنه اعتق هذا الانسان من الشرك وفك من النار، فكمن اعتق رقبة. نعم. ولكن هل الافضل ان على طول يقطع احد من المشوفه ولا بالتي هي احسن؟ بالتي هي احسن، لانه لو يعمد الى قطعها هكذا فانه احسن بينهما الشفاء، ربما يصل الى القتال. نعم، لو كان الانسان ذا امر مطاع كالامير والقاضي ونحوه ممن له امر مطاع فهو لا باس ان عرفوا له طاعه ولا حرج عليه. ها؟
اول قطاع او
قاضي. اي وليس معلوم المطاع هو احسن ونوم من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وله عن ابراهيم كانوا يكرهون السماء. ابراهيم ابن النخل. النخل كانوا يكرهون السمائم كلها. كانوا الضمير يعود الى من؟
اصحاب المسعود.
اصحاب المسعود يعود الى اصحاب المسعود لانهم هم اصحاب ابراهيم النخل. يكرهون السمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وقد سبق أن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه، فأصحابه كانوا يرون ما يراه. السمائم وش السمائم؟ التي تعلق على المريض أو على الصحيح، سواء من القرآن أو من غير القرآن. مع أنها الآن مع الأسف أصبحت نفع صريح القرآن ليس في الاستشفاء بل لمجرد التبرك والزين. وفيها ايضا الان حدائق يكتب فيها الله الله موجود الان الذهب كلي وفيها اصل كرسي كل هذا. وفيها المصحف ثاني وقطع صغير وقطع صغير يعلق. كل هذا من الأمور التي نرى أنها من البدع وأنه لا يجوز للمرء يفعله. القرآن ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه، إنما يستشفى به على ما جاء به، ما جاء بالشرع وما جاء في السنة. لا لا، هذا من قوله تابعي. وجه المشابهة مثل ما قلت أنه أعتقها من الشرك، أعتقها من الشرك.
المصحف المكتوب وراء واحد الشيخ وعلى الزعمين بالرواب والزعمين
هذا تقدمنا السلام عليه وقلنا هذا ما ينبغي.
هذا أيضا من بعض الله تعالى. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والثمائن. وش هو الرقى والثمائن؟ الرقى وش؟ القراءة، القراءة على المريض، هذا الرقى، القراءة على المريض. وقد عرفتم أن القراءة على المريض جائزة بشروط ثلاثة. طيب الثمائن ما هي؟ شيء يعلق على الأولاد يتقى به العين، أو نقول ما يعلق على الإنسان مطلقا سواء على الأولاد أو الكبار، وسواء لاتقاء العين أو للشفاء من المرض أو لغير ذلك، أو الحيوان. نعم، أو الحيوان. الثاني تفسير التولة. وش التولة؟ شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة، لأنهم يظنون هذا صلة بين المرأة وزوجته. حتى إن بعضهم يقول لي شخص هذا قال أنا لو أزدعوك كان تغرب علي السر، تغرب علي السر، وما يحب هذا لأنه ألقطني من يده، ومعنى ذلك أنه ألقى محبته من قلب، محبتي من قلب، هذا مو صحيح. ومنها أيضا الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك، ويجوز أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، حتى الرقى. ظاهر الكلام، نعم، ظاهر الكلام المؤلف أن حتى الرقى، ولكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الرقى ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقي وأنه كان يرقى، ولكنه لا يكثر، لا يطلب الرقية. فإطلاق هذه النسبة للرقى فيه نظر. بالنسبة للثمائن على رأي ابن مسعود صحيح، على رأي ابن مسعود صحيح، وعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا. التولة ما فيه شيء، كلام الشيخ ما فيه، ما فيه نظر. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، استثنى الرقية بالكلام بالحق وضده الباطل، بل ضده ما لا يعلم أنه حق أو باطل وهو المجهول، ولكنه رحمه الله خصصها من العين والحمى، من العين والحمى فقط، استنابا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى. ولكن الصحيح أنها من العين والحمى، أن السنين إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك، يعني مما نهي عنه، أم لا. طيب الخامسة أن السنين إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. من ذلك المشار إليه الثمائن المحرمة على الواتر أم لا. فما هو نوع الخلاف الذي جرى؟ ابن مسعود وأصحابه يرون أنها من ذلك، وأنه لا يعلق الإنسان شيء من القرآن، وإنما القرآن يقرأ به ولا يعلق. وبعض العلماء يقول أنه لا بأس به، أنه لا بأس به، والاحتياط مذهب ابن مسعود، لأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين لنا ذلك من السنة. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من
من عن العين من ذلك. تقدم لنا ان الاظفار هي اظفار القوس وهي ما يوجد من العصب ونحنه عن العين. وهذه الاظفار يعلقها بعض الناس على بوابته خوفا من العين فتكون من الشرك. ووجه انها من الشرك تقدم لنا هو ان اي انسان يعتقد ان سببا من الاسباب ان شيء من سبب أن شيئا يكون لسبب من الأمور وهو لم يكن سببا شرعيا ولا سببا عاديا فإنه يكون مفسدا حيث إنه اعتقد سببا لم يجعله الله سببا. أما ما كان سببا شرعيا كالقرآن أو كان سببا عاديا علم بالتجربة فهذا لا بأس به، لأن هذا سبب حسي علمناه بالتجربة والآخر سبب شرعي علمناه بطريق الشرع. السابعة الوعيد الشديد على من علق وترا، على من علق وعند علق على من علق وترا. من واحد الوعيد الشديد يا سامي؟ من يعرف؟
انت
لا الوتر لا هو الوعيد الشديد
وقوله
فإن محمدا بريء حديث رأي فإن محمدا بريء منه وهذا وعيد الشديد لأن براءة النبي عليه الصلاة والسلام من الإنسان ليست بالأمر الهزي حتى إن ظاهرها لو أخذنا بالظاهر فكان كفرا مخرجا عن الملة لقوله تعالى وأذان من الله ورسوله للناس من الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لكن أهل العلم يقولون إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل، براءة من هذا الفعل فيكون الرسول تبرأ من هذا في هذا الفعل كقوله من غش فليس منه. الثامنة فضل ثواب من قطع ثمينة من إنسان، توقع من أين؟ من قول سعيد بن جبير كان كعدل رقبة. ولكننا نسأل الآن نناقش في هذا الأمر، هل قول سعيد بن جبير حجة ولا لا؟ إذن كيف المؤلف يقول فضل ثواب من قطع ثمينة من إنسان؟ لا سعيد بن جبير نفسي نعم أننا نقول إن هذا كما شرحنا إنما كان كذلك لأن هذا إنقاذ له من السر، فهو في الحقيقة كمن أعتقه بل أبلغ، لأن من أعتق إنسانا من الرق هذا له أجر يعتق من النار بما أعتق منه، وهذا أعتقه من السر من رق السرك والأوثان فهو أعظم. إنما ما نجعل هذا أمرا مجزوما به وأنه يكون كعجل رقبة أو كعجل رقبة ما نجمه، لكن نقول إنه من باب التماس الشيء وقياس أن من أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق، لأنه أنقذها من الرق الشيطان والهوى. نعم هو مر علينا في المقتضى هو السارح ولا الماسح؟ ما أنا تعرف الناس متعرف الناس غير الشارع، لكنها باعتبار القواعد الاصطلاحية تقدم لنا أن بعض العلماء يقول إنه إذا قال تابع من السنة كذا فهل هو يعتبر موقوفا متصلا يكون المراد من السنة أي من سنة الصحابة، أو يكون مرفوعا مرسلا. اختلف في هذا أهل العلم في مصالح الحديث، فبعضهم قال إنه يكون موقوف، يكون موقوف، وبعضهم يقول يكون مرسلا مرفوعا مرسلا. وتقدم لنا أن ينبغي أن يفصل في هذا، وأن التابع إذا قاله محتجا به فإنه يكون مرفوعا مرسلا، لأنه يحسب إلى غير مرفوع. أما إذا قاله في سياق غير الحجاب فهذا قد يقال إنه من باب المقطوع الذي من باب المقطوع الذي ينسب إلى الصحابة. التاسعة أن كلام إبراهيم، أي إبراهيم النخعي، لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. دون كلامه كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، لأن العلماء اختلفوا إذا كانت من القرآن، وهذا كلام يدل على تكره من القرآن وغيره. فمراده بالثاني من مراد الصحابة ولا التابعين، مراده الشاعر. المهم من هذا الباب يدل على أنه لا يتعلق الإنسان بشيء من الأشياء إلا إذا ثبت بالشرع أنه متعلق له، وإلا فلا. فيه ما أدري هو الآن موجود من السنتين صار باع في الأسواق حلقة من النحاس، يقولون إنها تنفع من غماته، ثم على اسم اسم ما تذكرونه ما بالثاني أو ثاني أو إنها اشتهرت للناس، ويزعمون إن الإنسان إذا وضعها على أرضه وفيه رمز أنها تنفعه. تنفع هذا الرمز، وقال نجعل هل هذا صحيح أو لا. إنما الأصل أنه ليس بصحيح، الأصل أنه ليس بصحيح، لأن ما عندنا لا دليل شرعي ولا دليل حسي يدل على ذلك، لأن الآن هي ما تؤثر على الجسم، ما فيها مثل مادة انتهية حتى نقول أن الجسم يتسرب هذه المادة وينتفع بها. والأصل أنها ممنوعة، الأصل من حتى يثبت لنا بدليل صحيح واضح أنها لها اتصال مباشر بهذا الروماتيزم حتى ينتفع به. لو ذكرها نطلب وجهة النظر، ما نكتفي بقول، لأن قد يكون مثل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستعملون هذه الخلاف من النحاس، ويقول هذه من الواهنة، وهذه الواهنة هي نفس وجع العضل. ثم تجي
يكون اعتقاد
ما له أثر حسي، وما دام مجرد اعتقاد فإنه ما يجوز حتى يثبت لنا بطريقة حسي أنها مفيدة.
هذا المواد
هذا
من أين وقت إنها حيث كلام إبراهيم إنهم أصحاب عبد الله بن مسعود؟
لأن هو الذي منع من هذا، أما غيره من السلف فقد أجابوا، لأن لو أخذنا بظاهره لكان معنى ذلك نقل الإجماع من التابعين أو من الصحابة على أن ذلك مقبول.